تعالى الصين المطلق. وهذا في النداءات الأربعة السابقة للنداء الأخير. وشرحنا بعض جمل هذا الحديث، فشرحنا قول ربنا سبحانه وتعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقلنا في هذه الجملة بيان فقر العباد إلى الله في دينهم ومصالحهم. وشرحنا قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ويا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وقلنا في هذا بيان فقر العباد إلى ربهم في دنياهم. ووقفنا عند هذا الموطن ونكمل شرح جمل هذا الحديث الشريف. قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي هنا المراد بها الجن والإنس، ولا يدخل في ذلك بقية العباد، لأن الملائكة عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم، فلا يدخلون في هذه الجملة وبقية العباد غير الإنس والجن غير مكلفين، فلا يدخلون في هذه الجملة إلا الجن والإنس. يا عبادي من الجن والإنس إنكم تخطئون بالليل والنهار. إنكم على سبيل التحقيق، وهذا يدل على أن الإنسان لا بد له من خطأ إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فمن يتطلب إنسانا لا يخطئ يطلب شططا ويطلب ما لا يكون. إنكم تخطئون، الذنب كالحتم اللازم للإنسان، وهذا يقتضي من الإنسان أن يكون حذرا من الذنوب، فإنه مهما بلغ من العلم والتقى فإنه معرض لأن يذنب، فينبغي أن يكون خائفا من الذنوب مبتعدا عن أسبابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأنت يا عبد الله مهما بلغت فإنك لا تأمن الذنب. ومن لا يفهم هذا فإنه يزج بنفسه في الذنوب زجا بدعوى أنه رجل يخاف الله، بدعوى أنه رجل بعيد عن الذنوب، وهذا والعياذ بالله قد يقوده إلى أن يرتكس فينتكس، والعياذ بالله. إذن يا عباد الله، ربكم وهو خلقكم وأعلم بكم يقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار. إنكم تخطئون هنا إما أنه من الخطأ وإما أنه من الخطأ. فإن كان من الخطأ فالخطأ هو الذنب، فيكون معنى الجملة: إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وإن كان من الخطأ فإن الخطأ هو المخالفة بقصد أو المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي رواية: فعلت كما عند مسلم في الصحيح. إذن الخطأ إذا كان بغير قصد فإنه ليس ذنبا ولا يؤاخذ به الإنسان، وإنما الذنب هو الخطأ بقصد. ولذلك في هذا الحديث قال الله عز وجل: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. ما قال وأنا أغفر الخطأ كله، قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، لأن من الخطأ ما ليس ذنبا أصلا ولا يؤاخذ به الإنسان، وإنما الذي يؤاخذ به الإنسان هو الخطأ المقصود وهو الذنب. إنكم تخطئون بالليل والنهار. في هذه الجملة بيان لتعدد الذنب من العباد في زمنه ومكانه ووصفه. لتعدد الذنب من العباد في مكانه وزمانه ووصفه. إنكم تخطئون بالليل والنهار، فخطأكم واقع بالليل وواقع في النهار، فهو متعدد زمانا. والمعلوم أن الإنسان في الليل في الغالب يكون في بيته، وفي النهار في الغالب يكون في خارج بيته، فيكون المعنى إنكم تخطئون في بيوتكم وفي خارج بيوتكم. والمعلوم أن الليل فيه خفاء والنهار فيه إظهار، ففي ذلك إشارة إلى أن العباد عندما يخطئون يسرون ويعلنون ويخفون ويظهرون. فهذا وصف الذنب، كونه يكون خفيا حين ويكون ظاهرا حين، يكون سرا حين ويكون جهرا حين. كل هذا في جملة بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعا. الغفر عند المحققين من أهل العلم هو الستر مع المحو والإقبال والإثامة. هو الستر مع المحو والإقبال والإثابة. سبحان الله، ما أكرم الله. سبحان الله، يذنب العبد ويغفر الرب سبحانه. ومغفرة الله سبحانه وتعالى ستر على العبد، يستر عليه ذنبه في الدنيا، ولو شاء أن يفضحه لفضحه. ومحو فيمحو عنه ذنبه كأنه ما فعل ذنبا. وإقبال، فالله يفرح بعبده التائب المقبل ويقبل عليه. وإتابة ليس عفوا فقط، بل عفو وإتابة. ما أحلم الله وما أكرم الله سبحانه وتعالى. وأنا أغفر الذنوب جميعا. مغفرة الله عز وجل لجميع الذنوب إذا كانت للإنسان غير الموحد للمشرك فإنها تكون بالتوبة من الشرك. إذا كانت للإنسان المشرك فإنها تكون بالتوبة من الشرك، فمن تاب من الشرك ووحد غفر الله ذنوبه. غفر الله ذنوبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع المفسرون على أن هذه الآية في التائبين، على أن هذه الآية في التائبين، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المشرك لا يغفر الله ذنوبه جميعا إلا بالتوبة من الشرك، إلا بالتوبة من الشرك. وأما الموحد فذنوبه على قسمين: كبائر وصغائر. أما الكبائر فيغفرها الله عز وجل بالتوبة أو بعفو منه بلا سبب أو بعفو منه بالشفاعة. مكفرات الكبائر يا إخوة ثلاثة: توبة وعفو الله بلا سبب وعفو الله بالشفاعة، فإن الله يأذن لمن يشاء يوم القيامة بالشفاعة لأصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس الشفعاء حبيبنا ونبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. وأما الصغائر فإن الله يغفرها بالتوبة والاستغفار والمصائب والشفاعة وعذاب القبر وغير ذلك من مكفرات عشرة ذكرها أهل العلم. إذن وأنا أغفر الذنوب جميعا، إن كان العبد مشركا إن تاب من الشرك، وإن كان العبد موحدا إن تاب، أو شئت أن أعفو له كما في قول ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن كانت صغيرة فبالتوبة أو العفو أو الأسباب المكفرة المعفو. وأنا أغفر الذنوب جميعا أي بالاستغفار والتوبة، بدليل أن الله عز وجل ما قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا فأذنبوا، وإنما قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، حتى أغفر لكم استغفروني، أغفر لكم فاستغفروني أغفر لكم. فهذه الجملة كسائر الجمل المتقدمة فيها خبر وطلب ووعد. خبر أن العباد يخطئون بالليل والنهار وأن الله يغفر الذنوب جميعا، وطلب فاستغفروني اطلبوا مغفرتي، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، اطلبوا مغفرتي. ووعد بالمغفرة لمن استغفر، وعد بالمغفرة لمن استغفر. هذه الجمل الأربعة وهذه آخرها تدل على فقر العباد لله عز وجل، كن في دينهم ودنياهم وأخراهم. هذه الجملة تدل على افتقار الأخيرة، تدل على افتقار العباد لله في دنياهم وفي أخراهم، لأن أثر المغفرة في الدنيا والآخرة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي أجمعين إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الله سبحانه وتعالى هو الله، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا لا يعني أن العباد قادرون على الإضرار بالله لكنهم لن يبلغوا، وإنما هذا خبر بأن هذا لا يمكن منه. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. تضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما مناسبة هذه الجملة لما قبلها ولما بعدها؟ قال العلماء مناسبة هذه الجملة بيان غنى الله عن عباده وأنه لا يهديهم ولا يطعمهم ولا يكسوهم ولا يغفر لهم لأنه يرجو نفعا أو يخاف ضرا. فأنا ألقيكم لفضلي فإنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فأنا إنما ألقيكم وأنعم عليكم وأغفر لكم فضلا مني سبحانه وتعالى. أيضا لا أكلفكم بالأعمال خوف ضر أو رجاء نفع، وإنما بأعمالكم الصالحة تنفعون أنفسكم وتدفعون الضر عن أنفسكم، تدفعون الضر عن أنفسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله الغني سبحانه وتعالى. يا عبادي يعني من الجن والإنس. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، هذا حصر للزمان من أول خلقكم إلى آخر واحد فيكم، وإنسكم وجنكم كانوا جميعا على أتقى قلب رجل واحد منكم. طبعا هنا لم يسمى على أتقى قلب رجل واحد منكم، لكن من هو أتقى المكلفين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قال العلماء هو محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان الناس جميعا على تقوى قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فالله هو الغني سبحانه وتعالى على أتقى قلب رجل واحد منكم، وهذا يدل على أن الأصل في التقوى في القلب، ولا يعني أن التقوى كلها في القلب، ولكنه يعني أن أصلها في القلب. ومن التقوى ما يكون على الجوارح، لكنه لا يكون تقوى إلا بما في القلب. الصلاة تقوى ولكنها لا تكون تقوى إلا بما في القلب. الصدقة تقوى لكنها لا تكون تقوى إلا بما في القلب. طلب العلم تقوى لكنه لا يكون تقوى إلا بما في القلب. يا عبادي من الجن والإنس لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أيضا هنا لم يسمى الرجل، بعض أهل العلم قال قلب إبليس، لأن إبليس من الجن، لأن إبليس من الجن والخطاب للجن والإنس، فقالوا هو قلب إبليس، لكن الله أعلم بهذا. لكن المقصود أنه لو كان جميع الإنس وجميع الجن فجر على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي لو اجتمع جميع الناس من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان وجميع الجن وقاموا قائمين في صعيد واحد، والصعيد هو وجه الأرض ممتدة، يعني قاموا في مكان واحد في زمان واحد. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته لا إله إلا الله. الخلق كلهم من الجن والإنس يجتمعون في مكان واحد فيسألون الله فيسمع صوت كل واحد منهم لا يختلط عليه صوت بصوت، ويعلم حاجة كل واحد منهم ويعطي كل واحد حاجته لا تختلط حاجة واحد بآخر. سبحان الله، كيف يمل الإنسان من الدعاء أو ييأس من الإجابة، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعا، وهو في عبادة عندما يدعو الله سبحانه وتعالى. ما نقص ذلك مما عندي، مما عندي، لاحظوا ما قال الله، ما نقص ذلك من ملكي، قال مما عندي. قال العلماء مما عندي يحتمل معنيين، المعنى الأول أن يكون عند الله أشياء موجودة على الأرض وفي السماء يعطي العبادة منها، يعطي العبادة منها، وهذه إن أعطى العبادة جميعا لا ينقص منها إلا شيء قليل لا يسمى، لأنها موجودة والموجود إذا أعطي منه ينقص، لكنه سبحان الله لا ينقص إلا شيئا يسيرا. هذا إذا كان المقصود مما عندي أشياء موجودة. قال العلماء والاحتمال الثاني للمعنى أي مما في مقدوري، مما في مقدوري، وهذا لا ينقص أبدا، لا ينقص شيئا. فإن الله إذا شاء أن يعطي قال كن فكان. ولذلك لا تستكثر شيء، لا تستكثر شيئا على ربك، سل الله كل شيء. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط. ما هو المخيط؟ إبرة طويلة شيئا ما. المخيط نوع من الإبر طويلة، ذكرت هنا لأن لها عمقا لو وضعت في الماء، ولكنها ملساء إذا دخلت في القماش وهي تخيط ما تأخذ خيطا واحدا معها، فكيف إذا وضعت في الماء ثم أخرجت فإنه لا يكاد يلتصق بها شيء. طبعا إذا قلنا مما عندي أي من الأشياء الموجودة في الأرض والسماء، فيكون المعنى لا ينقص إلا كما ينقص الماء إذا أدخل به المخيط ثم أخرج، إنما هو شيء يسير جدا من الماء. وعلى القول في مقدوري فإن المعلوم أن الإبرة إذا غمستها بالماء ثم أخرجتها ما تكاد ترى شيئا عليها، ولو وضعت أصبعك عليها ما وجدت بللا. وفي هذا بيان افتقار الناس إلى الله سبحانه وتعالى وغنى الله سبحانه وتعالى عن الناس. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يا عبادي من الجن والإنس، إنما هي أعمالكم أحصيها أعدها وأحفظها. فلا يغيب منها شيء ولا أمان الله سيحفظ ولن يفقد منها شيء من خير أو شر. إنما هي أعمالكم لن تنفعوني ولن تضروني وإنما هي أعمالكم. ما خلقتكم لرزق ترزقوني إياه ولا لغير ذلك، وإنما خلقتكم لعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إنما هي أعمالكم خلقتكم لعبادتي، وأعمالكم نفعها لكم وضرها عليكم. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، وفي رواية أحصيها عليكم، ثم أوفيكم إياها، يعني ثم أجازيكم عليها، إن كانت صالحة فبالفضل. لن تأتي حسنة كما هي أبدا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وتوضع في الميزان مضاعفة. وفي السيئات، السيئة بمثلها، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني من وجد من عمله خيرا فليحمد الله. قال العلماء: إذا كان هذا في الدنيا فهو طلب، وإن كان في الآخرة فهو خبر. يعني من وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله، هذا طلب. إذا نظرت في أعمالك فوجدت أنك تصلي وتقرأ القرآن وتصوم، فاحمد الله، فإن الفضل لله. فوالله لولا الله ما صليت، والله لولا الله ما صمت، والله لولا الله ما قرأت القرآن، فاحمد الله. وإن كان مقصود في الآخرة من وجد خيرا فليحمد الله، فهذا خبر، لأنه لا تكليف في الآخرة، يعني أن من يجد الخير يوم القيامة سيحمد الله، وليس هذا طلبا. وفي هذا أن العبد إذا وجد خيرا من الله يحمد الله عليه، يحمد الله عليه. لذلك في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، كما عند مسلم في الصحيح. ومن وجد غير ذلك، ما قال ومن وجد شرا، قال ومن وجد غير ذلك. لما؟ لأن الخير يا إخوة يفعله العبد بقدر الله وتوفيق الله، فالخير بيد الله سبحانه وتعالى، الخير بيد الله سبحانه وتعالى، فالخير فضل من الله ويفعله العبد. ولكن غير الخير من جهة القدر لا يسمى شرا، لأن الشر ليس إلى الله، لأن قدر الله كله عن حكمة فهو خير. الله قدر الشر، نعم قدر الشر، ولكن قدره بحكمة، فالشر ليس إلى الله، وإنما يكون شرا بالنسبة لفعل العبد، بالنسبة لفعل العبد. وذلك لم يقل هنا ومن وجد شرا، قال ومن وجد غير ذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه فاعل مختار، فعل الشر باختياره. نعم سيأتينا إن شاء الله بالقدر، الله قدره والله خلقه، ولكن العبد له مشيئة وله اختيار، وفعله باختياره، فلا يلومن إلا نفسه. قال العلماء: العلماء في الدنيا والآخرة، فإن الآخرة يوم الحسرة يتحسر الإنسان على خير لم يفعل وعلى شر فعل. يقول بعض العلماء: إني لألوم نفسي اليوم حيث التدارك قبل أن يأتي اللوم ولا تدارك. إني لألوم نفسي اليوم حيث التدارك قبل أن يأتي اللوم ولا تدارك. يقول: أنا أحاسب نفسي وألوم نفسي اليوم، إذا أخطأت لومت نفسي، أتفقد أعمالي في كل ليلة، إن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا وذنبا ولا بد من الذنب، لومت نفسي فتركت الذنب وتبت إلى الله، وأنا أستطيع أن أتدارك الآن، ألوم وأتدارك قبل أن يأتي اللوم ولا تدارك يوم القيامة. إذا وجد الإنسان السيئات في صحفه يلوم نفسه لكن لا تدارك. فالفضل الذي من لام نفسه اليوم حيث يمكنه أن يتدارك وأن يغسل الذنب وأن يتخلص من الذنب. هذا ما في هذا الحديث العظيم الشريف باختصار، وإلا فلو أردنا أن نبحر في معانيه وحكمه لقضينا الوقت الطويل في شرحه، ولكننا نسير على شرطنا في شرح كتاب الأربعين النووية من يعني عدم التطويل وجمع المعاني الكثيرة في العبارات القصيرة. وهذا ما التزمت به في هذا الشرح وما أفعله وما أحرص عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا الشرح خيرا وبركة وأن ينفع به المسلمين. تقبل الله من الجميع ووفق الجميع لما يحب ويرضى. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
يا عبادي كلكم
الأصل الثالث بيان غنى الله سبحانه وتعالى الغنى المطلق، وهذا في النداءات الأربعة السابقة للنداء الأخير. وشرحنا بعض جمل هذا الحديث، فشرحنا قول ربنا سبحانه وتعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقلنا في هذه الجملة بيان فقر العباد إلى الله في دينهم ومصالحهم. وشرحنا قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، ويا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وقلنا في هذا بيان فقر العباد إلى ربهم في دنياهم، ووقفنا عند هذا الموطن. ونكمل شرح جمل هذا الحديث الشريف. قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تفطرون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي هنا المراد بها الجن والإنس، ولا يدخل في ذلك بقية العباد، لأن الملائكة عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم، فلا يدخلون في هذه الجملة وبقية العباد غير الإنس والجن غير مكلفين، فلا يدخلون في هذه الجملة إلا الجن والإنس. يا عبادي من الجن والإنس إنكم تخطئون بالليل والنهار، إنكم على سبيل التحقيق. وهذا يدل على أن الإنسان لا بد له من خطأ إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فمن يتطلب إنسانا لا يخطئ يطلب شططا ويطلب ما لا يكون. إنكم تخطئون، الذنب كالحتم اللازم للإنسان، وهذا يقتضي من الإنسان أن يكون حذرا من الذنوب، فإنه مهما بلغ من العلم والتقى فإنه معرض لأن يذنب، فينبغي أن يكون خائفا من الذنوب مبتعدا عن أسبابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأنت يا عبد الله مهما بلغت فإنك لا تأمن الذنب. ومن لا يفهم هذا فإنه يزج بنفسه في الذنوب زج بدعوى أنه رجل يخاف الله، بدعوى أنه رجل بعيد عن الذنوب، وهذا والعياذ بالله قد يقوده إلى أن يرتكس فينتكس والعياذ بالله. إذن يا عباد الله، ربكم وهو خلقكم وأعلم بكم يقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار، إنكم تخطئون. هنا إما أنه من الخطأ وإما أنه من الخطأ. فإن كان من الخطأ فالخطأ هو الذنب، فيكون معنى الجملة: إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وإن كان من الخطأ بقصد أو بدون قصد. والخطأ بدون قصد ليس ذنبا ولا يؤاخذ به الإنسان. قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي رواية: فعلت، كما عند مسلم في الصحيح. إذن الخطأ إذا كان بغير قصد فإنه ليس ذنبا ولا يؤاخذ به الإنسان، وإنما الذنب هو الخطأ بقصد. ولذلك في هذا الحديث قال الله عز وجل: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. ما قال وأنا أغفر الخطأ كله، قال وأنا أغفر الذنوب جميعا، لأن من الخطأ ما ليس ذنبا أصلا ولا يؤاخذ به الإنسان، وإنما الذي يؤاخذ به الإنسان هو الخطأ المقصود وهو الذنب. إنكم تخطئون بالليل والنهار. في هذه الجملة بيان لتعدد الذنب من العباد في زمنه ومكانه ووصفه. لتعدد الذنب من العباد في مكانه وزمانه ووصفه. إنكم تخطئون بالليل والنهار، فخطأكم واقع في الليل وواقع في النهار، فهو متعدد زمانا. والمعلوم أن الإنسان في الليل في الغالب يكون في بيته، وفي النهار في الغالب يكون في خارج بيته، فيكون المعنى إنكم تخطئون في بيوتكم وفي خارج بيوتكم. والمعلوم أن الليل فيه خفاء والنهار فيه إظهار، ففي ذلك إشارة إلى أن العباد عندما يخطئون يسرون ويعلنون ويخفون ويظهرون. فهذا وصف الذنب، كونه يكون خفيا حين ويكون ظاهرا حين، يكون سرا حين ويكون جهرا حين. كل هذا في جملة بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعا. الغفر عند المحققين من أهل العلم هو الستر مع المحو والإقبال والإتابة. هو الستر مع المحو والإقبال والإتابة. سبحان الله، ما أكرم الله. سبحان الله، يذنب العبد ويغفر الرب سبحانه. ومغفرة الله سبحانه وتعالى ستر على العبد، يستر عليه ذنبه في الدنيا، ولو شاء أن يفضحه لفضحه. ومحو فيمحو عنه ذنبه كأنه ما فعل ذنبا. وإقبال، فالله يفرح بعبده التائب المقبل ويقبل عليه. وإتابة ليس عفوا فقط، بل عفو وإتابة. ما أحلم الله وما أكرم الله سبحانه وتعالى. وأنا أغفر الذنوب جميعا. مغفرة الله عز وجل لجميع الذنوب إذا كانت للإنسان غير الموحد للمشرك فإنها تكون بالتوبة من الشرك. إذا كانت للإنسان المشرك فإنها تكون بالتوبة من الشرك، فمن تاب من الشرك ووحد غفر الله ذنوبه. غفر الله ذنوبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع المفسرون على أن هذه الآية في التائبين، على أن هذه الآية في التائبين، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المشرك لا يغفر الله ذنوبه جميعا إلا بالتوبة من الشرك، إلا بالتوبة من الشرك. وأما الموحد فذنوبه على قسمين، كبائر وصغائر. أما الكبائر فيغفرها الله عز وجل بالتوبة أو بعفو منه بلا سبب أو بعفو منه بالشفاعة. مكفرات الكبائر يا إخوة ثلاثة: توبة وعفو الله بلا سبب وعفو الله بالشفاعة، فإن الله يأذن لمن يشاء يوم القيامة بالشفاعة لأصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس الشفعاء حبيبنا ونبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. وأما الصغائر فإن الله يغفرها بالتوبة والاستغفار والمصائب والشفاعة وعذاب القبر وغير ذلك من مكفرات عشرة ذكرها أهل العلم. إذن وأنا أغفر الذنوب جميعا، إن كان العبد مشركا إن تاب من الشرك، وإن كان العبد موحدا إن تاب، أو شئت أن أعفو له كما بقول ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن كانت صغيرة فبالتوبة أو العفو أو الأسباب المكفرة المعلومة. وأنا أغفر الذنوب جميعا أي بالاستغفار والتوبة، بدليل أن الله عز وجل ما قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فأذنبوا، وإنما قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، حتى أغفر لكم استغفروني، أغفر لكم فاستغفروني أغفر لكم. فهذه الجملة كسائر الجمل المتقدمة فيها خبر وطلب ووعد. خبر أن العباد يخطئون بالليل والنهار وأن الله يغفر الذنوب جميعا، وطلب فاستغفروني اطلبوا مغفرتي، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، اطلبوا مغفرتي. ووعد بالمغفرة لمن استغفر، وعد بالمغفرة لمن استغفر. هذه الجمل الأربعة وهذه آخرها تدل على فقر العباد لله عز وجل، كن في دينهم ودنياهم وأخراهم. هذه الجملة تدل على افتقار الأخيرة، تدل على افتقار العباد لله في دنياهم وفي أخراهم، لأن أثر المغفرة في الدنيا والآخرة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي أجمعين إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الله سبحانه وتعالى هو الله، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا لا يعني أن العباد قادرون يحرصون على الإضرار بالله لكنهم لن يبلغوا، وإنما هذا خبر بأن هذا لا يمكن منه، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما مناسبة هذه الجملة لما قبلها ولما بعدها؟ قال العلماء مناسبة هذه الجملة بيان غنى الله عن عباده، وأنه لا يهديهم ولا يطعمهم ولا يكسوهم ولا يغفر لهم لأنه يرجو نفعا أو يخاف ضرا. فأنا ألقيكم لفضلي، فإنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فأنا إنما ألقيكم وأنعم عليكم وأغفر لكم فضلا مني سبحانه وتعالى. أيضا لا أكلفكم بالأعمال خوف ضر أو رجاء نفع، وإنما بأعمالكم الصالحة تدفعون أنفسكم وتدفعون الضر عن أنفسكم، تدفعون الضر عن أنفسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله الغني سبحانه وتعالى. يا عبادي يعني من الجن والإنس. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، هذا حصر للزمان من أول خلقكم إلى آخر واحد فيكم، وإنسكم وجنكم كانوا جميعا على أتقى قلب رجل واحد منكم. طبعا هنا لم يسمى على أتقى قلب رجل واحد منكم، لكن من هو أتقى المكلفين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قال العلماء هو محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان الناس جميعا على تقوى قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فالله هو الغني سبحانه وتعالى على أتقى قلب رجل واحد منكم، وهذا يدل على أن الأصل في التقوى في القلب، ولا يعني أن التقوى كلها في القلب، ولكنه يعني أن أصلها في القلب، ومن التقوى ما يكون على الجوارح، لكنه لا يكون تقوى إلا بما في القلب. الصلاة تقوى، ولكنها لا تكون تقوى إلا بما في القلب. الصدقة تقوى، لكنها لا تكون تقوى إلا بما في القلب. طلب العلم تقوى، لكنه لا يكون تقوى إلا بما في القلب. يا عبادي من الجن والإنس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أيضا هنا لم يسمى الرجل، بعض أهل العلم قال قلب إبليس، لأن إبليس من الجن، لأن إبليس من الجن، والخطاب للجن والإنس، فقالوا هو قلب إبليس، لكن الله أعلم بهذا. لكن المقصود أنه لو كان جميع الإنس وجميع الجن فجر على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي لو اجتمع جميع الناس من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان، وجميع الجن وقاموا قائمين في صعيد واحد، والصعيد هو وجه الأرض ممتدة، يعني قاموا في مكان واحد في زمان واحد. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، لا إله إلا الله. الخلق كلهم من الجن والإنس يجتمعون في مكان واحد فيسألون الله، فيسمع صوت كل واحد منهم، لا يختلط عليه صوت بصوت، ويعلم حاجة كل واحد منهم، ويعطي كل واحد حاجته، لا تختلط حاجة واحد بآخر. سبحان الله، كيف يمل الإنسان من الدعاء أو ييأس من الإجابة؟ والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعا، وهو في عبادة عندما يدعو الله سبحانه وتعالى. ما نقص ذلك مما عندي، مما عندي، لاحظوا ما قال الله، ما نقص ذلك من ملكي، قال مما عندي. قال العلماء مما عندي يحتمل معنيين، المعنى الأول أن يكون عند الله أشياء موجودة على الأرض وفي السماء يعطي العبادة منها، يعطي العبادة منها، وهذه إن أعطى العبادة جميعا لا ينقص منها إلا شيء قليل لا يسمى، لأنها موجودة، والموجود إذا أعطي منه ينقص، لكنه سبحان الله لا ينقص إلا شيئا يسيرا. هذا إذا كان المقصود مما عندي أشياء موجودة. قال العلماء والاحتمال الثاني للمعنى أي مما في مقدوري، مما في مقدوري، وهذا لا ينقص أبدا، لا ينقص شيئا. فإن الله إذا شاء أن يعطي قال كن فكان. ولذلك لا تستكثر شيء، لا تستكثر شيئا على ربك، سل الله كل شيء. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط. ما هو المخيط؟ إبرة طويلة شيئا ما. المخيط نوع من الإبر طويلة، ذكرت هنا لأن لها عمقا لو وضعت في الماء، ولكنها ملساء، إذا دخلت في القماش وهي تخيط ما تأخذ خيطا واحدا معها، فكيف إذا وضعت في الماء ثم أخرجت فإنه لا يكاد يلتصق بها شيء. طبعا إذا قلنا مما عندي أي من الأشياء الموجودة في الأرض والسماء، فيكون المعنى لا ينقص إلا كما ينقص الماء إذا أدخل به المخيط ثم أخرج، إنما هو شيء يسير جدا من الماء. وعلى القول في مقدوري فإن المعلوم أن الإبرة إذا غمستها بالماء ثم أخرجتها ما تكاد ترى شيئا عليها، ولو وضعت أصبعك عليها ما وجدت أللا. وفي هذا بيان افتقار الناس إلى الله سبحانه وتعالى وغنى الله سبحانه وتعالى عن الناس. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يا عبادي من الجن والإنس، إنما هي أعمالكم أحصيها أعدها وأحفظها. فلا يغيب منها شيء ولا يفقد منها شيء. الأعمال محصاة لا يغيب منها شيء، والله لو قلت سبحان الله سيحصى ولن يفقد منها شيء من خير أو شر. إنما هي أعمالكم، لن تنفعوني ولن تضروني، وإنما هي أعمالكم. ما خلقتكم لرزق ترزقوني إياه ولا لغير ذلك، وإنما خلقتكم لعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إنما هي أعمالكم، خلقتكم لعبادتي، وأعمالكم نفعها لكم وضرها عليكم. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، وفي رواية أحصيها عليكم، ثم أوفيكم إياها، يعني ثم أجازيكم عليها، إن كانت صالحة فبالفضل. لن تأتي حسنة كما هي أبدا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وتوضع في الميزان مضاعفة. وفي السيئات، السيئة بمثلها، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني من وجد من عمله خيرا فليحمد الله. قال العلماء إذا كان هذا في الدنيا فهو طلب، وإن كان في الآخرة فهو خبر. يعني من وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله، هذا طلب. إذا نظرت في أعمالك فوجدت أنك تصلي وتقرأ القرآن وتصوم، فاحمد الله، فإن الفضل لله. فوالله لولا الله ما صليت، والله لولا الله ما صمت، والله لولا الله ما قرأت القرآن، فاحمد الله. وإن كان مقصود في الآخرة من وجد خيرا فليحمد الله، فهذا خبر، لأنه لا تكليف في الآخرة. يعني أن من يجد الخير يوم القيامة سيحمد الله، وليس هذا طلبا. وفي هذا أن العبد إذا وجد خيرا من الله يحمد الله عليه، يحمد الله عليه. لذلك في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، كما عند مسلم في الصحيح. ومن وجد غير ذلك، ما قال ومن وجد شرا، قال ومن وجد غير ذلك. لما؟ لأن الخير يا إخوة يفعله العبد بقدر الله وتوفيق الله، فالخير بيد الله سبحانه وتعالى، الخير بيد الله سبحانه وتعالى، فالخير فضل من الله ويفعله العبد. ولكن غير الخير من جهة القدر لا يسمى شرا، لأن الشر ليس إلى الله، لأن قدر الله كله عن حكمة فهو خير. الله قدر الشر، نعم قدر الشر، ولكن قدره لحكمة، فالشر ليس إلى الله، وإنما يكون شرا بالنسبة لفعل العبد، بالنسبة لفعل العبد. وذلك لم يقل هنا ومن وجد شرا، قال ومن وجد غير ذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه فاعل مختار، فعل الشر باختياره. نعم سيأتينا إن شاء الله بالقدر، الله قدره والله خلقه، ولكن العبد له مشيئة وله اختيار وفعله باختياره، فلا يلومن إلا نفسه. قال العلماء في الدنيا والآخرة، فإن الآخرة يوم الحسرة، يتحذر الإنسان على خير لم يفعل وعلى شر فعل. يقول بعض العلماء إني لألوم نفسي اليوم حيث التدارك قبل أن يأتي اللوم ولا تدارك، إني لألوم نفسي اليوم حيث التدارك قبل أن يأتي اللوم ولا تدارك. يقول أنا أحاسب نفسي وألوم نفسي اليوم، إذا أخطأت لمت نفسي، أتفقد أعمالي بكل ليلة، إن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا وذنبا ولا بد من الذنب، لمت نفسي فتركت الذنب وتبت إلى الله، وأنا أستطيع أن أتدارك الآن، ألوم وأتدارك قبل أن يأتي اللوم ولا تدارك يوم القيامة. إذا وجد الإنسان السيئات في صحفه يلوم نفسه لكن لا تدارك. فالفضل الذي من لام نفسه اليوم حيث يمكنه أن يتدارك وأن يغسل الذنب وأن يتخلص من الذنب. هدم في هذا الحديث العظيم الشريف باختصار، وإلا فلو أردنا أن نبحر في معانيه وحكمه لقضينا الوقت الطويل في شرحه، ولكننا نسير على شرطنا في شرح كتاب الأربعين النووية من يعني عدم التطويل وجمع المعاني الكثيرة في العبارات القصيرة. وهذا ما التزمت به في هذا الشرح وما أفعله وما أحرص عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا الشرح خيرا وبركة وأن ينفع به المسلمين. تقبل الله من الجميع ووفق الجميع لما